الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لا شك أن التوكيد، أن التوكل كما قال الإمام أحمد، هو عمل القلب. فتلحظ الباب السابق في الخوف، والذي قبل في المحبة، وهذا في باب إيش؟ التوكل. فالتوكل عمل القلب. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر أن التوكل من نتائج ماذا؟ من نتائج توحيد الربوبية. فأنت إذا اعتقدت وأيقنت أن النفع والضر بيد الله، وأن الله تعالى هو بيده الأمر وبيده التدبير والخلق والرزق والتصرف، فإذا أقررت وأيقنت بتوحيد الربوبية، وأن الله تعالى واحد في أفعاله لا شريك له، توحيد الله بأفعاله، إذا أقررت بذلك وأيقنت أنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر ولا محيي ولا مميت إلا الله، ولا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى، إذا أيقنت بذلك هذا يورث ماذا؟ يورث التوكل. فالتوكل على الله من نتائج توحيد الربوبية. يقول الشيخ المصنف، يقول: والتوكل من نتائجه، أي من نتائج توحيد الربوبية، والتوكل من أعلى مقامات الدين ودرجات المؤمنين. وقال: وقد يصدر التوكل من عابد الوثن بسبب معرفته بالربوبية. نعم، إلى آخر كلام رحمه الله. فالمقصود قد تجد يعني من الكفرة، أو قد تجد من الفجرة، من عنده من التوكل على الله ما لا تجد عند بعض المؤمنين. هذا يعني بينه ابن القيم رحمه الله يعني أيضا كذلك في مدارج السالكين. المقصود أن التوكل تعالى من أعظم الواجبات ومن أعظم العبادات القلبية. والتوكل يعني بإيجاز لما نأتي إلى تعريفه، هو صدق الاعتماد على الله. لما يقول التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع ذوي الأسباب. فالتوكل على الله يقوم على أمرين: الأول صدق اعتماد القلب على الله، اعتماد، تعلق، التفات، صدق اعتماد القلب على الله، هذا أول. ثانيا ماذا؟ مع فعل الأسباب المأذون بها، مع فعل الأسباب التي أذن الله بفعلها، سواء كان شرعية أو قدرية مباحة. هذا ما يتعلق ب يعني تعريف التوكل ويعني مزيته. والكلام عن التوكل يطول، نعم، لكن نؤكد أيضا على أن التوكل أي الفضل يعني هو في أمور الدين والدنيا. يعني لأن بعض الناس لا يفهم من التوكل إلا على الأمور الدنيوية. لا، أعلى من ذلك أن تتوكل على الله إيش؟ في الأمور الدينية. تتوكل على تعالى في إصلاح قلبك، تتوكل على الله تعالى في تبليغ دين الله، مثل ما قال مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري الله. الأمر الآخر التوكل هو سبب، هو سبب في حصول المطلوب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماصا وتروح بطانا، هكذا ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن التوكل سبب. ولهذا تجد أن المتصوفة تجد أنهم لا يعني لا يلتفتون إلى التوكل، يتركون التوكل، وربما تركوا الأسباب، وهذا بسبب إيش؟ النفس الجبري عندهم. فتجد أنهم التوكل يجعلهم من مقامات العامة، وأحيانا تجد إيش؟ باعتبار التوكل سبب، فالصوفية لا يثبتون الأسباب. هنا قال تعالى: باب قول تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لاحظ الآية الكريمة هذه يعني ماذا جمعت من المؤكدات. قال: وعلى الله، فلاحظ قدم الجار والمجرور، وأنتم تعرفون أن تقديم الجار والمجرور يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. ثم جاء الأمر قال: فتوكلوا، والأمر يقتضي الوجوب. ثم جعل التوكل يعني شرطا في الإيمان، قال: إن كنتم مؤمنين. فمن توكل على الله قد حقق شرط الإيمان، ومن لم يتوكل انتفى عنه شرط الإيمان. ففي هذه الآية جملة من هذه المؤكدات كما لا يخفى. إذا تقرر أيها الفضلاء أن التوكل على الله عبادة وأنها من أعمال القلوب الجليلة. ننتقل إلى ما يضاد ذلك. فهنا لو توكل الشخص على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الله. كأن يتوكل على الأموات أو على الطواغيت في شيء لا يقدر عليه إلا الله. يتوكل عليه مثلا في حصول الولد، حصول الذرية مثلا، فهذا شرك ظاهر. الحالة الثانية وهو أن يعتقد أن النفع والضر بيد الله، لكن يكون عنده إيش؟ التفات إلى الأسباب ونوع من الاعتماد عليها. فتجد مثلا يتوكل على هذا المخلوق فيما يقدر عليه. لاحظ الآن الأول يتوكل على المخلوق إيش؟ فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن هنا يتوكل على مخلوق. لاحظ يتوكل على مخلوق فيما يقدر عليه. مثل هذا المخلوق يقدر أن يجلب له الرزق، تاجر ولا أمير ونحو ذلك. فهنا كون الشخص يتوكل على مخلوق وهذا المخلوق الذي يتوكل عليه يقدر على ما توكل عليه، هذا يعد شركا أصغر. هنا حيثية الشرك من جهة ماذا؟ من جهة الالتفات والاعتماد على الأسباب. يعني حتى لو كان هذا التاجر يعني يتعاطى الأسباب القدرية المعتادة، وهنا فعلا يعني يكون قد جلب الرزق لهذا الشخص، لكن المحذور هو ماذا؟ في هذا الالتفات، كون إيش يتوكل على هذا المخلوق في هذه الأسباب الظاهرة أو يتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، هذا المحذور ما عنده من إيش؟ من التفات وتعلق بهذا المخلوق. الأمر الثالث الذي يكون مباحاً هو الوكالة الجائزة، يعني كونك مثلا توكل فلانا فيما يجوز التوكيل فيه في بيع أو شراء ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، وهو أن يوكل الإنسان فيما يقدر عليه مما تجوز فيه النيابة. يبقى عندنا كلام في مسألة يعني يرد فيها إشكال أحيانا وتردد، وهي العبارة التي يقولها بعضهم: توكلت على الله ثم عليك. فالذي يفهم من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين أن هذا لا يجوز، وكذا أيضا الشيخ محمد إبراهيم نص على هذا في فتاويه، يعني لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، يعني لأن التوكل هو اعتماد وتعلق. الاعتماد والتعلق والالتفات إنما يكون الله سبحانه وتعالى، من تعلق شيئا وكل إليه. الالتفات إلى أسباب الشرك كما يقرر العلم. أقرأ عليكم كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن. كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا نجد في كلام الشيخ الإسلام من تيم من قبل يعني ما يؤكد هذه المسألة، لأن بعض العلم يقول لك يجوز أنك تقول توكلت على الله ثم عليك ما دام قلت ثم، لكن الذي يظهر لما تنظر للتوكل أن العلماء يعرفون بالاعتماد بالتعلق، فالاعتماد يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. يقول نبدأ بكلام الشيخ الإسلام رحمه الله، ذكر قال تعالى: فاتخذه وكيلا ألا تتخذ من دون وكيلا، إلى أن قال: فأمر الله تعالى أن يتخذ وكيلا ونهى أن يتخذ من دونه وكيلا، لأن المخلوق، لاحظ الملحظ الدقيق عند الشيخ، لأن المخلوق لا يستقل بجميع حاجات العبد. ثم قال: والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر عليه، فيحصل للموكل بذلك بعض مطلوبه، فأما مطالبه كلها فلا يقدر عليها إلا الله، وذلك الذي يوكله لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله، فليس له أن يتوكل عليه. لاحظ قال: فليس له أن يتوكل عليه، حتى في إيش؟ في ماذا؟ في هذه إيش؟ الوكالة. فليس له أن يتوكل عليه وإن وكله. هكذا قال رحمه الله في جامع الرسائل الجزء الأول صفحة 89. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين لما تكلم عن الوكالة، قال: وكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف من أمور دنياه كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق فهذا جائز بالإجماع، لكن لا يقول له توكلت عليه، بل يقول وكلته، فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله. يعني تقول أنا وكلتك، لكن ما تقول توكلت عليك بعد الله، واضح الآن؟ هكذا في قرة عين واحدين. أما شيخ عمران قال لا يجوز، قال لا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك. نخص من كلام هؤلاء الأئمة سواء شيخ الإسلام أو شيخ عبد الرحمن بن حسن أو محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله أن على الإنسان يتجنب هذه اللفظة، عبارة إيش؟ توكلت على الله ثم عليك. ولهذا لما قال الشيخ محمد إبراهيم في فتاويه لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك، علق الشيخ محمد بن جازم عليه رحمة الله باعتبار التوكل عبادة محضة لله، وأن التوكل قال مثل السجود، ما يجوز أن تجي تقول سجدت لله ثم لك، فكذا أيضا لا يقال توكلت على الله إيش ثم عليك، وإنما يقال توكلت على الله. نعم يمكن تقول توكلت على الله وكلتك حتى لو جاء في الواو، في إشكال؟ نعم لا ما في إشكال، لأن هنا الفعل في مغايرة. نعم مثل ما جاء في الحديث لا يخاف إلا الله والذئب، فهنا لا محذور، لأن هنا الخوف من الله خوف عبادة تأله، والخوف من الذئب خوف إيش جبلي طبعي، ففيه في مغايرة بين الخوفين. وأيضا كذلك لما تقول توكلت على الله وكلتك، الجهة فيها انفكاك والله أعلم. الآية التي تليها قال عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. هذا واضح من جهة أيضا تقرير ماذا؟ أن التوكل على الله من صفات المؤمنين، مثل ما مر بنا أن الخشية من الله من صفات المؤمنين، وجاءت بصيغة الحصر هنا لما قال إنما المؤمن، ولاحظ أنا قال وعلى ربهم يتوكلون، قدم الجار والمجرور، وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الحصر، ما قال توكلوا على ربهم، قال وعلى ربهم يتوكلون، فأفاد هذا الحصر والقصر، يعني أن الشخص لا يتوكل ولا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أيضا هذه في تقرير أن التوكل إنما يكون على الله. حسبك الله، ما حسبك الله يعني كافيك، فالله تعالى هو الذي الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو الذي يكفي نبيه، مثل ما قال تعالى أليس الله بكاف عبده يا أيها النبي حسبك، إذا اتضح لك معنى حسبك أي كافيك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم كما سيأتي، فإذا اتضح لك معنى حسبك أي كافيك. حسبك الله، لاحظ لفظ الجلالة إيش محله من الإعراب؟ يا أيها النبي حسبك الله، نعم كيف؟ لا 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 ليس كذلك، اي نعم. طيب وين الفعل؟ احسنت، نعم مثل ما ذكر هنا، هنا يا نبي حسبك الله لفظ الجلالة فاعل، وحسب مصدر، والمصدر يعمل عمل ايش؟ المصدر يعمل عمل ماذا؟ المصدر يعمل عمل الفعل، فحسبك مصدر يعمل عمل الفعل، والكاف ترجع الى من الكاف؟ حسبك الله الى نبينا، فالكاف محل من الاعراب ايش يكون؟ الكاف هنا في محل نصب مفعول، الكاف هنا مفعول، والفاعل لفظ جلاله، اذا الله تعالى هو الله سبحانه وتعالى وحده هو كافي نبيه. ثم قال ومن يتبعك من المؤمنين، العطف هنا ومن يتبعك انتبهوا معطف على ماذا؟ على الكاف ولا على لفظ جلاله؟ نعم على الكاف، يعني المعنى لا معطوف على الكاف، والمعنى أن الله تعالى كافي نبيه عليه السلام وكافي من المؤمنين، ما يقال أن ومن اتبعك معطوف على لفظ جلاله، يعني هذا كما قال الشيخ هذا غلط قبيح بل هو شرك، معنى إيش؟ أن المؤمنين يكفون النبي صلى الله عليه وسلم، هل الأمر كذلك؟ الكفاية لله تعالى وحده ولا شريك له. قال ابن القيم أي الله تعالى وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاج معه إلى أحد. طيب ولاحظوا الآن قد يقول قائل طيب وين التوكل؟ نقول هنا، هنا التحسب حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبك الله هو بمعنى التوكل على الله وحده. فالتحسب هنا هو التوكل على الله تعالى وحده لا شريك له. الآية التي تليها بمعناها ويتوكل على الله فهو حسبه. نعم، فالذي يتوكل على الله يعتمد على الله يعلق قلبه بالله يفوض أمره إلى الله فالله تعالى كافيه فهو حسبه في كل أموره، في أمور دينه، في دنياه، في أمره، في أمر أهله ولده. مفهوم الآية كما قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى مفهومها أن من توكل على غير الله ماذا؟ فهو مخذول، مخذول، لأنه إيش؟ يعني انتفت عنه كفاية الله. وإذا العبد نسأل الله العافية حرم من كفاية الله لا ينال إلا الخذلان والحرمان. يبقى معنا أثر بن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري قال رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا يبين لك أن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام كان قد حقق هذا المقام الرفيع. فإبراهيم عليه السلام في هذا المحك وفي هذا البلاء العظيم وقد نصب وقد أججت هذه النار وألقى بالمنجنيق في هذا المقام العصيب نجد أنه يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما أصابه ما أصابه مع صحبه الكرام من الجراح والهزيمة التي حصلت في أحد، ثم جاء الخبر أن أهل الشرك هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الوعد الكريم قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فدائما أيها الفضلاء التوكل على الله هو السبب في جلب المنافع ودفع المضار. التوكل هو الذي به تجلب المنافع وتدفع المضار. ولاحظ الآية هنا لما قال فانقلبوا، ولما قال فانقلبوا فهنا جاءت في مقام السببية. فسبب يعني هذا أن الله تعالى دفع عنه السوء لم يمسسهم سوء هو ماذا؟ لما قال إيش حسبنا الله ونعم الوكيل، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فعقب هذا الجزاء اللي هو فانقلبوا عقب هذا الجزاء والحكم لذلك الوصف والعمل بحرف الفاء وهي تفيد السبب. إذن التوكل على الله وكونه مقارب يقين حسبنا الله ونعم الوكيل كان ذلك سببا في هذا الانقلاب ودفع السوء عنهم. يأتي الكلام أن ما قاله وما جاء في بعض الآثار التي يحتج بها بعضهم أن جبريل لما قال أن جبريل لما قال إبراهيم يعني هل لك من حاجة، جاء في بعض الروايات أن إبراهيم قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، وهذه من عبارات الرائجة. فهذه عبارة يرددها بعض المتصوفة وأشباه المتصوفة، يقول إبراهيم قال هالعبارة قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، فهم يردون العبارة من أجل إيش؟ يعني عدم الالتفات للدعاء. لا، تقول حسبي من علمه بحالي، أنا إيش؟ أنا ما أسأله بس مجرد أن يعلم حالي. فهذا يعني أولا من جهة الرواية كما بين شيخ الإسلام هذه الرواية مردودة ليس لها إسناد، والمثبت عندك إيش؟ في البخاري أن إبراهيم ماذا قال؟ ما قال حسب من سؤال علمه بحالي، قال حسب من الله ونعم الوكيل. فعندنا المثبت في صحيح البخاري يعني يرد ما جاء في هذه الرواية التي ليس لها إسناد معروف، بل هذا باطل. إبراهيم عليه السلام معروف أنه كان يدعو الله تعالى إذا كذلك إن إبراهيم الأواه الحليم كثير التضرع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ودعية إبراهيم عليه السلام في القرآن كثيرة، كيف يقال أنه يقول علمه بحالي أو حسب من سؤالي علمه بحالي؟ طيب نكون انتهينا هذا الباب، يبقى معنا الباب الذي يليه. هذا الباب الذي سمعناه أراد المؤلف رحمه الله يعني التنبيه على الجمع بين الخوف والرجاء، الخوف والرجاء، والمقصود منها أيضا أنه يجب على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء في سائر أموره. فإذا نظر إلى ذنوبه، إذا نظرنا إلى ذنوبنا ومعاصينا ونظرنا إلى عدل الله سبحانه وتعالى، فإذا نظر العبد إلى ذنوبه وعدل الله هذا يورث ماذا؟ يورث الخوف. وإذا نظرنا إلى فضله وإنعامه، فضله العام والخاص وعفوه، فهذا يورث ماذا؟ الرجاء. وإذا الإنسان وفقه الله لطاعة وأداها فهو يرجو، يرجو أن الله تعالى يتقبلها منه، وفي نفس الوقت يخاف ماذا؟ أن هذه الطاعة التي يعني تعب ونصب فيها أن لا ينال من ذلك إلا الحرمان. كذا أيضا إذا أذنب الواحد منا وتاب وهو يرجو أن الله تعالى يقبل توبته ويرجو رحمة الله وعفوه، ولكن أيضا هو أيضا يخاف ماذا؟ أن هذه التوبة لا تقبل، وهكذا. وأيضا إذا كان الشخص أنعم الله عليه بنعمة وهو يرجو يعني أن يوفق إلى شكرها ويرجو أن هذه النعمة تدوم، لكن أيضا يخاف أن تسلب هذه النعمة، ويخاف أيضا إيش؟ أن تكون هذه النعمة نوعا من يعني الاستدراج، ويخاف أن تكون هذه النعمة نوعا من تعجيل ثوابه في الدنيا. المقصود أيها الفضلاء، ينبغي دائما وأبدا أن نجمع بين الرجاء والخوف، يدعوننا رغبا ورهبا. أيهما يغلب؟ هذا في كلام العلم كثير، من قال يغلب الرجاء في حال الاحتضار والشدة، ويغلب الخوف في حال الصحة، ومن قال يغلب الخوف في حال غلبة يعني رقة الدين وكثرة المعاصي كما حال الواقع الكثير منا، ويغلب الرجاء في من يعني كان قلبه يعني قد استولى واستحوذ عليه الخوف، من أمثال عمر بن عبد العزيز والله المستعان. فعلى كل يعني تنوعت أقوال أهل العلم، والذي همنا في هذا أن نؤكد أنه لا بد من الخوف والرجاء معا. هل يقال بتساويهما كما قال مطرف لو وزنت رجاء المؤمن الخوف لكان على حد سواء، أو يغلب أحدهما في أحوال أو في أشخاص؟ هذا ليس موضوع يعني موضوعنا في هذه العجالة، لكن الذي ينبغي أن نؤكد عليه أنه لا بد من الخوف والرجاء، سواء غلب أحدهما على الآخر أو غلب في أحوال أو في حق أشخاص. المحذور هو المحذور أن يؤخذ بالرجاء وحده دون الخوف العكس، هذا هو المحذور الذي يورث إيش؟ ابتداء وضلالا. مثل ما قال مكحول رحمه الله الدمشقي الشامي، قال من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع. فالذي يقتصر على الخوف فقط هذا يورثه مسلك الخارج، والذي يعبد الله تعالى بالرجاء لا يعرف إلا نصوص الرجاء ونصوص الترغيب ونصوص الوعد، هذا يورث مسلك المرجع. ثم قال مكحول ومن عبد الله بالحب وحده والزنديق، ثم قال ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. طيب انتهينا من الكلام في المسألة، واتضح لك أنه لا بد من الخوف والرجاء كما هو سيأتي في بعض في الأحاديث التي ذكر المؤلف رحمه الله. هنا ذكر بعض الشراح إلى أن الأمن مكر الله المذكور في 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 الآية التي عنوان الباب أفأمين مكر الله، قالوا إن المكر من يعني الأمن مكر الله وكذا القنوط من رحمة الله، أن هذا ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد، وهذا واضح عندك إيش في حديث سئل عن الكبائر. لكن يجب أن يتنبه الإخوة الفضلاء أن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله قد يخرج من الملة، ليس مجرد من فقط ينافي كمال التوحيد، قد يصل في بعض الأحوال إلى الخروج من الملة. ولهذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته، قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، والأمن يعني مكر الله واليأس يعني من روح الله ومن رحمته، قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما، وسبيل الحق بينهما. لكن متى يكون يعني الأنمك لله مخرج من الله، متى يكون اليأس من روح الله مخرج من الله؟ يعني من أهل العلم من تحدث عنه، منهم الحليمي في كتابه المنهاج شعب الإيمان، قال مثلا يعني يعني إذا وصل اليأس من روح الله إلى أن يستبعد رحمة الله، إلى مثلا وصل به يعني يعني الأمك لا إلى أن يكذب بنصوص الوعيد، كما قال ذلك أيضا أحد شراح الطحاوية، يعني إذا وصل الأمن من مكر الله إلى حد أن يظن العجز في حق الله تعالى أن يعاقب، إذا وصل الأمن مكر الله إلى حد إيش أن يقول لهذا العذاب تخيل، أو كما يقول زنادقة الصوفية كابن عربي أن عذاب جهنم من العذوبة، نسأل الله العافية. هذا يعني لا شك أنه رهونة وزندقة، زندقة مكشوفة. المقصود أنه يعني قد يصل إلى حد الخروج من الله كما بين ذلك الطحاوي وغيره. هنا في الآية الكريمة قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن الأمن مكر الله من صفات الخاسرين، من صفات المكذبين بالرسل كما هو سياق الآيات. فالآية ذكرت إيش المكذبين بالرسل، فذكرت هذه الصفة أفأمنوا مكر الله. هنا الكلام عن هنا في موضوع الصفات المراد مكر الله، الشيخ رحمه الله بين هذه العبارة المراد مكر الله هنا، فقال المؤلف الشيخ المصنف يعني في بعض الرسائل قال مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه. يعني هذا مكر الله تعالى، يعني تجد هذا الشخص يعصي الله ويعني يفعل المعاصي والموبقات والله سبحانه وتعالى ينعم عليه، فيظن هذا الغير أن إنعام الله عليه دليل على ماذا؟ على أن الله تعالى قد رضي عنه، وإنما ذلك مكر واستدراج أعاذنا الله من ذلك. هذا بالنسبة لمعنى المكر هنا. أما جيت لمعنى المكر في اللغة ومعناه العام، فيمكن يقال كما ذكر بعض العلم المكر هو إيصال الضرر إلى الغير بتدبير خفي، إيصال الضرر إلى الغير بتدبير خفي، هذا من جهة معناه العام. طيب يبقى الكلام هنا لاحظ فيما يتعلق بقضية مكر الله، قضية الكيد، قضية الخداع، الاستهزاء، هذه الآيات الكريمات التي جاءت في ذلك إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ونحو ذلك، هذه ينبغي أن تنبه أنها جاءت، هذه الصفات جاءت في مقام الجزاء وفي مقام يعني العقوبة، فهذه الصفات هي كمال إذا كانت في مقام الجزاء، أما المكر ابتداء فليس كمالا، فينبغي تنبه لهذا، فهي كمال من جهة أنها جاءت في مقام ماذا؟ الجزاء والمقابلة. يقول القيم المكر والكيد إنما يحسن على وجه المقابلة، على وجه المقابلة، يعني هم الآن مثل ما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله. لاحظوا هم الآن الله تعالى ما وصف نفسه بالمكر ابتداء، لكن هؤلاء لما مكروا مكر الله بهم، هؤلاء لما كادوا يعني كاد الله لهم. المنافقون لما قالوا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، فالله تعالى إنما استهزأ بهم في مقام إيش المقابلة والجزاء. نرجع لكلام القيم المكر والكيد إنما يحسن على وجه المقابلة ولا يحسن أن يضاف إلى الله ابتداء، ثم قال والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة القدرة. لاحظنا لما قال ويمكرون ويمكر الله، نعم هذا ينبئ لك ماذا عن علمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، وينبك عن ماذا عن قدرته، والعلم والقدرة كمال. واضح الآن؟ هذا بعض كلام القيم في مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 32. المقصود أن هذا جاء في مقام الجزاء، لكن يتنبه من باب الله، ولو استدرجنا يتنبه إلى ما قد يقع فيه بعض المفسرين وما يقع فيه بعض المتكلفين. لما تأتي هذه الآيات يقول لك إيش؟ هذه من باب المشاكلة اللفظية، هذا ليس أثريا. يعني إيش معنى مشاكلة؟ يقول فقط اتفاق في اللفظ، هذا كلام فاسد. الاتفاق ليس في اللفظ، اتفاق في اللفظ المعنى. مالك يقول الاستواء معلوم، فالمكر معلوم المعنى في حق الله سبحانه وتعالى في حق المخلوق. نعم. فأما يقال أن هذه مشاكلة لفظية أو يقولون مجالسة كما يقول بعض المفسرين، لا، بل المكر المضاف إلى حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. والمكر المضاف المخلوق حقيقة، لكن كل بحسبه. المخلوق يمكر، والله تعالى إذا مكر بالماكرين كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم. سبحانه وتعالى. طيب، الآية التي تليها وقال من يقنط من رحمة ربه إلى الضالون. طبعا هذه كما لا يخفى عليكم جاءت في الكلام عن إبراهيم عليه السلام لما بشر بالبشرى. فالمقصود أن القنوط من رحمة الله من صفات الضالين، وفي المقابل الأمن مكر الله من صفات الخاسرين. ولا شك أن هذا القنوط ينافي كمال التوحيد وينبع عن ضعف الإيمان بالقدر وضعف الإيمان بالله تعالى عموما. يأتي كلام عن العلم في قضية إيش الفرق بين القنوط واليأس كما جاء في حديث الباب. فبعضهم يقول كيش القنوط أشد من اليأس، القنوط إيش أشد من اليأس. هذا يعني قاله أبو السعادات ابن الأثير، قال القنوط أشد من اليأس. لكن الشيخ سليمان يعني كان كلامه يعني أدق، ابن عبد الله بن محمد الوهاب، قال أن اليأس أشد، ما هو القنوط؟ لما؟ قال لأن الله تعالى قال قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فوصف هؤلاء بالضلال. لكن لما جاء اليأس قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم ماذا؟ الكافرون. هنا وأيهما أشنع، أن يصف الشخص بالضلال ولا بالكفر؟ نعم، بالكفر كما لا يخفى. يعني فكذا أيضا يكون اليأس أشد. وقيل غير ذلك من كلام أهل العلم. وعلى كل القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله أو من روح الله، كل ذلك من صفات الكافرين والمشركين. طيب، عندنا حديث ابن عباس قال سئل عليه السلام عن الكبائر. الكبائر سبق ان اشرنا الى تعريف بإجازة ما نذكره في هذه العجالة. ارجح الاقوال في تعريف الكبيرة هو ما ترتب عليه حد في الدنيا او وعيد في الآخرة. حد في الدنيا كأن يعني يقذف في عجل 80، كان يسرق فتقطع يده، أو وعيد في الآخرة. والوعيد في الآخرة إما لعنة من الله أو غضب من الله أو نار عاد الله ذلك كله، أو براءة. هنا لعن الله الراشي، فالرشوة من كبائر الذنوب. غضب، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه. أو نار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أو براءة كما يعني جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. وأيضا هنا كما ذكر العلم هنا لما قال سلم الكبائر وذكر ثلاثة منها، أنه ليس المراد من ذلك الحصر، وإنما جاء ذلك على سبيل التمثيل، وأن هذه من أكبر الكبائر: الشرك بالله والرأس من روح الله والأمن من مكر الله. تلحظ الآن أيضا هذه الكبائر اللي هي اليأس والأمن مكر الله، هذه كبائر قلبية. وكما قرر ابن القيم رحمه الله في غير موطن أن العبادات القلبية هي آكد من عبادات الجوارح، هذا مر بنا. أيضا في المقابل الكبائر القلبية أشنع من الكبائر الظاهرة، كبائر الجوارح، هذا باعتبار الجنس. فالكبائر القلبية كالحسد والضغينة والكبر، وأيضا كذلك الأمن مكر الله واليأس من روح الله، هذه الكبائر القلبية هي أشد. وهذا يؤكد أيها الفضلاء أن على العبد أن يحرص على تحقيق العبادات القلبية وأن يتجنب الكبائر كلها، وأشنه ذلك الكبائر القلبية. اليأس من روح الله اللي هو إيش؟ اليأس من روح الله اللي هو إيش؟ اليأس إيش؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى الكلام يعني أنه هنا الفرق بين الروح والرحمة. فالشيخ رحمه الله الشيخ المصنف محمد الوهاب يقول لما سئل مولانا عندنا أثر مسعود جاء ذكر الروح والرحمة كذلك، قال أما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفه، فلا أعرفه، ولعله فرق لطيف لأن الروح فسر بالرحمة في مواضع، فيبدو في فرق. والمؤلف يعني لا يجزم بشيء من هذا، لكن قد تطلق، يطلق الروح يراد به ماذا؟ الرحمة. هكذا قال الشيخ رحمه الله في تاريخ بن غنام. أثر مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمك لله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وهذا يبين لك إيش؟ أن على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء. إذا جمعت من الخوف والرجاء سلمت من إيش؟ من اليأس من روح الله والقنوط من رحمته، هذا من جهة، وسلمت أيضا من إيش؟ من الأمن من مكر الله. يعني يقول أخ ما حكم قوله تمتع الله ثم عليك؟ قلنا أن الاعتماد اللي هو معنى التوكل، التوكل اعتماد وتعلق والتفات، فلا يقال هذا يعني، لا يقال هذا إياك نعبد وإياك نستعين. يقول كيف أتعامل مع قلبي الذي أشغلني بالتفات غير الله؟ يعني كلنا يعني كل من لقيت يشكو ذلك، نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا. على كل أنا أقول لابد من المجاهدة، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولابد أيضا من ماذا؟ من اللجأ إلى الله تعالى، أن الإنسان عليه أن يلجأ الله تعالى وأن يدعو الله تعالى أن يصلح فساد قلبه. ونقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يقول أن ابن جاسب قال في حاشيته رحمه الله بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها. كيف يكون التوكل من جملة الأسباب؟ أليس شأن التوكل أعظم وأجل؟ نعم التوكل أعظم وأجل، لكن يبقى أعظم الأسباب. التوكل هو سبب، التوكل سبب، لكن التوكل أعظم، لكن التوكل أعظم الأسباب وأجلها. ولهذا نحن نقول فيه، نقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذه العبادة التي من أجلها خلقنا وهي الغاية لا يمكن أن نحققها إلا بفعل إيش؟ التوكل. فالتوكل هو سبب، هو السبب في تحقيق هذه العبادة. نحن نقول في دبر كل صلاة اللهم أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول ما يقع بين الشباب من حب وتعلق وعشق، يعني ما عشق الشهوات قد يصل، عشق الشهوات قد يصل لحد الشرك. والذي يقرأ ما ذكره ابن رجب، ما ذكره ابن الجوزي في تلبيس في ذم الهوى، وما ذكره ابن القيم في روض المحبين، وما ذكره شيخ الاسلام في العبودية وفي غيرها، يجد ان ما يسمى بالعشق، عشق النساء او عشق الغلمان، قد يفضي باصحابه الى الشرك بالله، وان هذا العشق سببه الاعراض عن عبادة الله، ضعف محبة الله. لكن هذا العشق او هذه الشهوة قد تفضي الى الشرك والخروج عن الله. احنا ما نقول هذا كلام مبالغ، بل هذا الذي دلت عليه النصوص. ولهذا شيخ الاسلام استدل بالايه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، استدل بالايه ان بعضهم يفضي به النظر المحرم الى ماذا؟ الى العشق، ثم يفضي به للشرك بالله سبحانه وتعالى. لا كلام في هذا كثير، ولو رجعتم الى رساله العبوديه وجدتم خيرا كثيرا. الاخ يقول يعني يقول الدعاء لإخواننا في غزة، لا شك أن أقول إخواننا في غزة حقهم أن يدعى لهم، وأن يعني أن الله تعالى يعني يفرج كربتهم. هذا أقول هذا هو مقتضى من أحب في الله وبغض في الله، يعني كون إخواننا في غزة الآن أو في غير غزة يعني يعانون ونحن يعني نبخل حتى بالدعاء، لا شك أن هذا ضعف إيمان. فعلينا أيها الفضلاء أن نجتهد في الدعاء لهم وفي يعني الصدقة لهم والسعي في إيش؟ في تفريج كربته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. طيب جزاكم الله خير، نقف عند هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.